السلام عليكم ورحمة الله. في الشريعة الغراء شيء مذهل يدل على حكمة الحكيم العظيم المشرع جل شأنه. هذا الشيء هو أن ما يتغير بتغير الزمان والمكان جاء في الشريعة مجملا، وما لا يتغير بتغير الزمان والمكان جاء في الشريعة مفصلا غاية التفصيل. مثلا الصلاة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، صلاة الظهر 4 ركعات، كل ركعة بركوع واحد وسجودين، ويقرأ في كل ركعة، وهو معلوم ماذا سيقول في السجود وفي الركوع. ولهذا فشأن الصلاة جاء مفصلا غاية التفصيل، لأن المسلمين لن يجدوا أنفسهم في يوم من الأيام مضطرين إلى أن يصلوا العشاء 3 ركعات أو 10 ركعات، أو يصلوا المغرب 4 ركعات. وإذا عرض لواحد منهم إكراه مثلا على شيء معين، فالضرورات تقدر بقدرها، أما كشأن عام للمسلمين فلن يعرض لهم ذلك، وهذا التاريخ يشهد على هذا. أما ما يتغير بتغير الزمان والمكان فجاء في الشريعة مجملا، فيه توجيهات هادية. يعني من جملة هذا موضوع الحكم، موضوع الحكم. ليس لدينا نصوص في الشريعة الغراء على طريقة اختيار الحاكم، ليس لدينا في الشريعة الغراء نصوص كيف ننظم المعارضة، هل يكون البرلمان عبارة عن غرفة أو يكون عبارة عن غرفتين، مثلا برلمان ومجلس شورى أو مجلس شيوخ ومجلس نواب أو مجلس أعيان ومجلس لوردات، أو يعني ليس هناك تفاصيل في هذا. كيف تنظم المعارضة؟ هل تكون هناك أحزاب سياسية أو لا تكون؟ كيف تنتقل السلطة؟ ما هي صلاحيات مجلس النواب؟ ما هي صلاحيات الحكومة التنفيذية؟ ما هي صلاحيات الرئيس؟ أو ليس هناك تفاصيل. لماذا؟ لأن هذه تتغير من بلد إلى بلد، ومن ظرف إلى ظرف، ومن وضع إلى وضع. والحاضر شاهد على هذا، هناك نظم دستورية كثيرة في العالم، وأشكال من الحكومات، وأشكال من السلطات، وأشكال من البرلمانات بحسب الزمان وبحسب المصلحة. لكن هذه الأشياء المجملة فيها نصوص وتوجيهات هادية، فيها نصوص وتوجيهات هادية. يعني في مجال الحكم هناك الشورى، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. هناك العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هناك الفصل بين المال الخاص والعام، يعني للدولة ميزانية، ولمجلس النواب وللحاكم ولمجلس الوزراء، لكل واحد منهم مرتبه الشخصي الذي لا علاقة له بالدولة، يعني هو لا يزيد، يعني في فصل تام بينهما. أي أيضا في توجيهات عدم استغلال السلطة، لا يصح للحاكم أن يستغل السلطة مثلا كأن يتاجر في بلده أو يتاجر أبنائه فيستغلون سلطة أبيهم. أيضا تولية الأقارب، أن يولى فلان لأنه ابن عم فلان أو ابن أخ فلان، يولى منصبا هو ليس أهلا له، هذا من الخيانة لله ورسوله ومن الخيانة للأمة. إذن هناك توجيهات هادية ترشد الناس بخطوط عريضة كيف يتصرفون في هذه الأشياء، في هذه الأشياء المتغيرة. مشكلة كثير من الناس أنهم يحولون هذا المتغير إلى شيء ثابت. يعني كيف أديرت الدولة في زمان بني أمية؟ يريدون إدارتها الآن كما أديرت في زمان بني أمية. كيف أديرت في زمان العباسيين؟ يريدون إدارتها كما أديرت في زمان العباسيين. كيف أديرت في زمان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؟ يريدون إدارتها بكذا. طيب، بنو أمية كانوا حكاما مسلمين، لماذا غيروا في كثير من طرق الحكم؟ والعباسيون غيروا، والأيوبيون غيروا، والمماليك غيروا. لماذا؟ قال لأن هذه أشياء تحتمل التغيير. نعم، كما هو معروف كل نظم الحكم التي ننشئها هي وسائل لتحقيق مقاصد وغايات محددة. يعني نظام الحكم الذي يحقق عدلا أكثر فهو أصلح، نظام الحكم الذي يأتي عن شورى أوسع هو أصلح، نظام الحكم الذي يحقق الفصل بين السلطات بحيث أن القضاء يكون مستقلا والسلطة التنفيذية مستقلة والسلطة التشريعية مستقلة والعلاقات فيما بينها واضحة وكل واحد الوظائف موصفة، كل واحد يعرف حقوقه وواجباته وعلاقاته وسلطاته. قال هذه الأشياء تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان بحسب قدرتها على تحقيق المصلحة من العدل، من النزاهة، من الشفافية، من الكفاءة. قد نشترط الآن نحن في مجلس النواب أو في مجلس الشعب أو الشورى كما تشاء، قد نشترط في الرئيس، قد نشترط في القاضي، قد نشترط شروطا الآن لم تكن تشترط من قبل. يعني مثلا الآن لما نأتي نحن بقاضي فيه عدالة وفيه علم وفيه وعي، لكنه يعني لا ينجز القضايا عنده مكدسة، بدل أن ينجز في اليوم معاملتين أو ثلاث ينجز في الأسبوعين معاملة. طيب هذا تعطيل لمصالح الناس. فمن حقنا الآن أن نقول أن القاضي يجب أن يكون فعالا ينجز مصالح معاملات الناس ويقضي بينهم بأسرع وقت ممكن. هذا زمان السرعة، هذا زمان الإنجاز. إذا لنا نحن أن نضيف شروطا إلى هذا بحسب زماننا وبحسب مصالحنا، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. لو أن الله عز وجل حدد لنا شكل العلاقات الخارجية بين الدول، وحدد لنا شكل انتقال السلطة، وحدد لنا شكل تنظيم المعارضة، وحدد لكنا في حرج شديد. ولو حدد هذا للصحابة رضوان الله عليهم لما فهموه، يعني شيء بعيد عنهم جدا، بعيد عن زمانهم، بعيد عن حاجاتهم. ولو طبق علينا نظام بحذافيره طبق في مدينة صغيرة يطبق الآن في دولة فيها 1,000,000,000، أيضا لوجد الناس حرجا شديدا في ذلك. فالنظم هي وسائل لتحقيق الغايات الكبرى ولتحقيق المصالح. جعل المقاصد وسائل خطر وخطأ، وجعل الوسائل مقاصد أيضا خطأ وخطر. الوسيلة يجب أن تكون وسيلة والمقصد مقصد، بل هناك مقاصد المقاصد وهناك وسائل الوسائل. يعني الوضوء مثلا هو وسيلة إلى الصلاة، إحضار الماء هو وسيلة للوضوء، وهناك أيضا مقاصد، الصلاة مقصد، لكن هذا المقصد أيضا هو وسيلة لرضوان الله سبحانه وتعالى. فخلط الوسائل بالمقاصد ومعاملة هذه مثل هذه، هذا يجر علينا ويلات كثيرة ويسبب لنا مشكلات كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يبصرنا في أمور ديننا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.